نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، كيف كانت علاقته بزوجاته، وكيف كان يتعامل معهم وخاصة في رمضان. بداية، اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخلق الإنسان من ذكر وأنثى، وأن تكون إحدى سننه وآياته التزاوج بين هذين الجنسين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن يتأمل يجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية كانت تطبيقا كاملا لهذه المعاني القرآنية، لذلك نجده يكثر من وصية أصحابه بالمرأة، ويحث الأزواج على أن يعاملوا زوجاتهم معاملة حسنة مستمدة من آية الزواج القائمة على المودة والرحمة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في قوله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذن نريد أن نتعرف أكثر على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، وعن طريقة معاملته لزوجاته، وخاصة في رمضان، هذا الشهر الذي ينبغي أن يكون شهر المودة وشهر الرحمة وشهر الخير والبر والإحسان. تجد أن هناك العصبية زائدة في البيوت، العصبية دائما موجودة في البيوت، ما أحد يستطيع أن يقول أن هناك بيت خالي. لسنا ملائكة، نحن بشر نعيش على الأرض، وبشر يعيشون مع بشر، والله عز وجل خلقنا مختلفين، يعني ما في اثنين حتى وإن كانوا توأم متوافقين في كل شيء، بل لا بد أن يكون هناك اختلاف. وهذه حكمة عظيمة من أجل التنوع، من أجل الإبداع، من أجل مزيد من الأفكار. فأكبر خطأ يقع فيه الإنسان في داخل بيته أن يحاول أن يحول زوجته إلى نسخة منه، أو أكبر خطأ تقع فيه المرأة أن تحاول أن تحول زوجها إلى نسخة منها، يعني أن يفرض الرجل سيطرته عليها، أو تفرض المرأة بالعكس سيطرتها على الرجل. هذا أكبر خطأ. لننظر كيف كان خير البشر صلى الله عليه وسلم. هل كانت شخصيات زوجات النبي تذوب في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أننا نتكلم عن خير الخلق، عن خير البشر، عمن أعطاه الله جوامع الكلم، يعني من كان يستطيع أن يتكلم في كل شيء، من كانت لديه معرفة بكل الأمور، وإذا لم تكن لديه معرفة كان الوحي يأتيه من الله عز وجل. كل هذا العلم وكل هذه المعرفة مع العصمة التي أعطاه الله إياها، هل كان النبي يفرض على زوجاته أن يذبن في شخصياته وأن يتحولن إلى مجرد تابعات وفقط، دون أن يقمن بإبداء آرائهن، ودون أن يفعلن أشياء جديدة من أجل أن يحدث نوع من التغير في داخل البيت؟ لننظر عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته. بداية، مثل مشهور عند كل الناس يقول: شاوروهن وخالفوهن. ومن الناس من ينسب هذا الرأي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، يعني هذا إذا قيل حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص ولا بشيء قريب من هذا النص، بل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لهذا، بمعنى أن النبي كان يشرك زوجاته في أصعب المواقف التي يمر بها. من أصعب المواقف التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جموع المسلمين، حينما ذهب المسلمون لأداء العمرة، تلكم التي سميت أو عرفت بعد ذلك بصلح الحديبية، ذهب النبي ومعه الصحابة وساقوا الهدي، ولكن قريشا منعتهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة من مكة، وبدأت الوفود بين النبي وبين قريش، يذهب وفد ويرجع، يذهب وفد ويرجع، إلى أن جاء سهيل بن عمرو واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعود النبي والمسلمون في هذا العام، ثم يأتون العام القادم من أجل أن يعتمروا، ووضعوا بنود وشروط كثيرة التي عرفت بعد ذلك ببنود أو شروط صلح الحديبية. هدنة لمدة 10 سنوات بين النبي وبين قريش، حتى إن عمر في البداية اعترض ورفض: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: نعم. ألسنا المسلمين؟ نعم. ألسنا على الحق؟ نعم. يا رسول الله، على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ لماذا نوافق على هذه الشروط المجحفة من وجهة نظر عمر؟ لماذا نقبل بالأقل أو بالأمر الدون؟ يا رسول الله، ينبغي أن نفرض نحن شروطنا عليهم. فرد النبي عليه بكلمات بسيطة: يا عمر، أنا عبد الله ورسوله ولن يضيعني. بمعنى: يا عمر، ما فعلته هو أمر من الله، أفعله ليس باجتهاد شخصي مني، ولكن أفعله بأمر من الله، أفعله بصفتي رسول من عند الله، يأتيه الوحي، وقد أمرني الله بأن أقبل ذلك أو أن أوافق على ذلك. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وعمر قد أعطى نموذجا لرأي سائر المسلمين أنهم لا يوافقون أو لا يقبلون بهذا الأمر. من وجهة نظرهم يرون أن هذا فيه إجحاف أو تقليل من شأن المسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، يعني يتحللوا، وأن ينحروا ما معهم من الهدي، ثم يعودون من العام القادم. خرج النبي وأمرهم بذلك، فما تقدم أحد من المسلمين على فعل شيء. وتخيل هذا الموقف: رسول الله يأمر وأصحابه لا ينفذون. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وهو حزين، يخشى أن يصيب المسلمين شيء أو عقوبة تنزل عليهم لأنهم لم يستجيبوا لأمر رسول الله. فدخل النبي حزينا مغضبا خيمته. هنا جاء دور الزوجة أم سلمة رضي الله عنها: ماذا يا رسول الله، لماذا أراك حزينا مهموما هكذا؟ فقال: يا أم سلمة، هلك الناس، أمرتهم فلم يأتمروا. بماذا يا رسول الله؟ أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، وسنعود في العام القادم. هنا أدركت رضي الله عنها وأرضاها حقيقة المشاعر التي تجول في قلب كل مسلم من أصحاب النبي في هذا الوقت: يا رسول الله، هم أتباعك وهم أحبابك، هم لا يرفضون لك رأيا، ولكن تعلم مدى تعلق قلوبهم بالبيت. هؤلاء قلوبهم متعلقة بالبيت، يريدون أن يذهبوا لأداء العمرة، سنوات وهم بعيدون عن مكة، سنوات ولم يعتمروا، سنوات ولم يروا الكعبة. يا رسول الله، الأمر مجرد حب زائد منهم للكعبة أو تعلق زائد منهم بالبيت، ماذا إذن؟ قالت: يا رسول الله، لو خرجت فدعوت الحلاق فحلق لك ثم دخلت مرة أخرى دون أن تكلم أحدا منهم لفعلوا مثلك. يعني إذن المشورة التي تعطيها أم سلمة لمن؟ لخير الخلق صلى الله عليه وسلم. هل رسول الله عاجز عن أخذ هذا القرار؟ هل الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر إن كان في مصلحة؟ ولكن رب العزة جل وعلا له حكمة، يريد أن تتدخل هذه المرأة، هذه الزوجة، وأن تشير على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة وبهذا الرأي، من أجل أن يقول لنا: يا معشر المسلمين، المرأة منكم، هي أمكم، هي زوجتكم، هي بنتكم، المرأة هي نصف المجتمع، وأنت أيها الرجل، أيها الزوج، مع زوجتك تشكلون هذا المجتمع كله، فإياك ثم إياك أن تبعدها أو أن لا تهتم برأيها أو أن تسفه من كلامها، بل لابد أن تكون مشاركة لك. النساء شقائق الرجال. هذا نموذج عملي يقدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، من أجل أن يبين لنا قيمة ومكانة ودور المرأة في هذا الرب. فيخرج النبي ويستدعي الحلاق ويحلق النبي رأسه، ثم يدخل خيمته دون أن يكلم أحد. فلما رأى الصحابة ذلك ابتدروا كلهم في أن يحلقوا، حتى كاد بعضهم أن يجرح أو أن يصيب بعضهم بعضا من شدة تلبيتهم وسرعة تنفيذهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء برسولهم ونبيهم في هذا الموقف. هنا فرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل واستبشر. فهذا نموذج عملي يوضح كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرك نساءه في قراراته، مع أن هذا الأمر يعتبر من القرارات المصيرية ويعتبر من القرارات المهمة في واقع المسلمين في هذا التوقيت. لم يقل النبي لها أنت لا تفهمي هذا الأمر، ليس لك علاقة بهذا الشأن، خبرتك قليلة، أنت لا تعرفين، حتى وإن كانت المرأة خبرتها قليلة في هذا الجانب، حتى وإن كانت غير مدركة بكل العواقب، استمع منها، اشكرها على هذا الرأي، حاول أن توضح لها إن كان عندك المقدرة أو عندك الاستيعاب الكامل على أن توضح لها ما في الأمر، ثم بعد ذلك افعل ما يسره الله سبحانه وتعالى لك. أما من البداية أن ننشأ ونحن في داخلنا أن مشورة المرأة مهما كانت فهي تأتي بالخراب وتأتي بالخسران في داخل البيت، فهذا من الثقافات الخاطئة التي ينبغي أن نصلحها، لأن هذا ينزل من قيمة ومن قدر المرأة. وكلنا يعرف أن المرأة لها قيمة عظيمة، فالمرأة هي التي ابتدأت ببناء وصناعة الحضارة في منطقة الجزيرة العربية كلها، فقد كانت عبارة عن صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، حينما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم بأن يترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل في هذه المنطقة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فعلى أكتاف هاجر عليها السلام بنيت الحضارة في هذا المكان حتى صارت إلى ما نحن عليه الآن. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته معاملة تليق بهن كزوجات، كشقائق، كامرأة تشاركه في نفس المصير، تشاركه في نفس الحياة، تحمل معه همومه، تحاول أن تخفف عنه ما يلاقيه من آلام. وكلنا نعرف كيف كان دور السيدة خديجة رضي الله عنها حينما نزل الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ينزل عليه الوحي فيرتعد ويخاف، لأن هذا أمرا جديدا عليه، هذا أمرا لم يحدث له من قبل، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجف ويرتعد من شدة الخوف ومن شدة البرد، فيقول زملوني زملوني أو دثروني. فتأتي السيدة خديجة وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم برفق وحنان، فيقول لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، يعني خفت أن يكون شيء قد أصابني. هنا قيمة ومكانة المرأة، تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، إنك تقف بجوار المحتاجين، إنك تمد يد العون والمساعدة لكل من يحتاجك، ومن كان هذا فعله فإن الله لن يخزيه أبدا. يعني إذن المرأة لما زوجها يأتي وهو خائف من شيء ما، وهو يطلب مساعدتها في شيء ما، رجل قد تعرض لمشكلة سواء كانت في عمله أو في حياته، بدل أن تعنفه المرأة، بدل أن تلومه المرأة على هذا الفعل وأن تقول له أنت تستحق، أنت دائما ما تتأخر عن عملك، أنت دائما ما تقصر في أداء مهامك، أنت يعني لا تقوم بحق العمل ولا تقوم أيضا بحق البيت، أنت لا تصلح موظفا ولا تصلح زوجا، أنا كنت متوقع هذا الشيء، وتحاول أن تلوم هذا الرجل. نقول لها انظري إلى فعل السيدة خديجة رضي الله عنها دون أن تفهم حقيقة ما حدث ولا طبيعة ما حدث. هي تعرف زوجها، هي تطمئنه، هي تأخذ بيديه إلى الراحة والهدوء والسكن. أليس البيت هو السكن؟ أليس البيت هو مكان الرحمة ومكان المودة؟ بدل أن يكون مكان الإزعاج ومكان الصراخ ومكان الصوت العالي، المرأة تهدئ من روع زوجها وتقول له لا تحمل هم، إن شاء الله خير، تأخذ الأمور بهدوء وبساطة، لا تقلق، الله سبحانه وتعالى موجود، لا تحزن، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا الباب قد أغلق فإن الله سيفتح أمامك أبواب كثيرة. ساعتها الزوج سيحس بقوة عظيمة وسينطلق وسيقبل على الحياة وهو محب لهذه الحياة، وهو يظن أن الأمر الذي وقع فيه الآن هو درس سيستفيد منه الكثير والكثير، وسيحاول أن يثبت لمن آذاه قبل ذلك أنه يستحق أفضل من ذلك، وسيحاول أن يثبت لزوجته أيضا أنه إنسان طيب وأنه أهل لهذه الثقة التي أعطته زوجته إياها. إذن موقف بسيط من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء رمضان يعلمنا كيف أن النبي لجأ إلى زوجته أول واحدة. لم يذهب النبي إلى صديقه أبي بكر، لم يذهب النبي إلى أي مكان آخر، لم يستشر أحدا آخر سواء كان من قرابته أو من أصدقائه، ولكن أول ما ذهب ذهب إلى زوجته، لأنه يعلم أنها أقرب الناس إليه، لأنها يعلم أنها ستتفهمه، لذلك لابد أن تكون العلاقة قائمة بين الزوج وزوجته على الحب وعلى التفاهم وعلى الثقة وعلى الاحترام. إذا أدركت المرأة أن زوجها إذا مر بمشكلة ما ولجأ إليها أول واحدة ستعرف أن لها قيمة حقيقية عنده، أما إذا تركها وذهب إلى صديق أو ذهب إلى قريب فمعناها أن هناك شيء مفقود في الوسط، هناك أمر ما مفقود بينكما، لابد أن تعملي مرة أخرى على استعادة هذا الشيء وعلى بناء هذه الثقة المفقودة وعلى إزالة الحواجز التي بينكما. كما أن الله سبحانه وتعالى قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني ليس هناك حواجز بين الرجل ولا بين المرأة، ينبغي أن تكون هذه الحواجز أيضا غير موجودة في كل العلاقات، سواء كان قرارات مصيرية في داخل البيت، اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك، لا حاجز ولا فاصل بين الرجل وبين امرأته. هذا ما علمنا إياه الرسول الزوج، النبي الزوج في داخل بيته، أنه إذا حدث له أي أمر فإنه أول ما يتوجه بالمشورة يتوجه إلى زوجاته صلى الله عليه وسلم. حدث هذا أول ما نزل عليه الوحي، ثم حدث هذا بعد ذلك في صلح الحديبية بعد مرور ما يقارب من 20 سنة من نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير النبي، بل بقي النبي الزوج كما هو صلى الله عليه وسلم يستشيرهن في كل أموره وفي سائر أحواله، إذا كان رأيها مفيدا فإنه يأخذ به، وإن لم يكن مفيدا فإنه يوضح ويبين لها أنه لا يجوز أو لا يصح أو غير ممكن أن يتعامل بهذه الطريقة، بل كان يصحح ويصلح لهن لأنه في نفس الوقت المعلم. فكنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، السيدة عائشة رضي الله عنها تضرب لنا المثل وتوضح لنا أن الرسول كان معلم في داخل بيته في رمضان. تقول عائشة يا رسول الله أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ سؤال، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم بدوره معلم كما أنه أيضا زوج، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هي لو كانت تدرك أن زوجها لا يتحاور معها ولا يتكلم معها ويحزن أو يغضب من سؤالها لما سألته، ولكنها تسأل النبي وتعرف أنها إذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيجيب عليها، بل كانت رضي الله عنها وأرضاها إذا وقعت في موقف ما تهرب من هذا الموقف بالسؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن الرسول معلم فإنه سيجيب. حدث هذا في مرة من المرات، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد عائشة قد نامت، فدخل رويدا رويدا، يعني بصوت هادئ بسيط دون أن يزعج أحدا، ليس كبعض الأزواج حينما يدخلون فإنهم يدخلون بقوة ويفتحون الباب بعنف كأنهم يقولون لكل من في البيت: إذا كنت نائما استيقظ الآن، أنا قد حضرت، ملك البيت قد وصل الآن، فينبغي أن يقف الكل في استعداد وفي استقبال هذا الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رويدا رويدا بهدوء حتى لا يزعج أحدا، حتى لا يوقظ أحدا من نومه، ثم خلع ملابسه رويدا رويدا. انظر إلى هذا الذوق العالي، إلى هذا الإتيكيت النبوي الشريف، بهدوء بطمأنينة بدون إزعاج. ثم ينام النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها أيضا رويدا رويدا حتى لا يوقظها. ثم فجأة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تذكر شيئا ما أو أتاه الوحي أيضا رويدا رويدا، ويلبس ملابسه مرة أخرى رويدا رويدا. هنا السيدة عائشة لم تكن نائمة ولكنها كانت مستيقظة، تنظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين سيذهب؟ هل وجدني نائمة فأراد أن يذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته؟ أم ماذا سيصنع؟ الغيرة التي تدب في قلب أي امرأة. فخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي يمشي يمشي حتى ذهب إلى البقيع وهي وراءه وهي من خلفه. فظل النبي وقتا يستغفر ويدعو فيه لأهل البقيع، لأموات المسلمين، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. هي الآن كانت خلف النبي، أراد النبي أن يرجع فصارت سابقة ومتقدمة على النبي، وخطوة مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسرع منها. فجرت عائشة رضي الله عنها حتى تذهب أسرع وتلحق الوصول إلى البيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتأكيد الإنسان حينما يجري فإن نفسه يتحرك بسرعة أكبر. جرت رضي الله عنها حتى وصلت إلى البيت ودخلت ووضعت الغطاء عليها، ولكن أثر الجري مأثر في نفسها، فتتنفس تنهج تصنع هكذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويتتنفس بهذه الطريقة. النبي لم يكن يعلم أنها خرجت خلفه، ولكنه يعلم أنها كانت نائمة وأنه تركها وهي نائمة ثم ذهب ورجع. فلما دخل وجدها تتنفس بهذه الطريقة، فلهزها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة، ما لك، أحشي يا رابية، يعني هل بك شيء، ألم في صدرك مثلا، أو عندك ضيق في التنفس لا تستطيعين أن تتنفسي، ماذا بك؟ فقالت: لا يا رسول الله، لا شيء، ما عندي شيء. هنا أدرك النبي بفطنته، هذا قبل أن ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام، أنها تحركت وأنها خرجت وأنها مشت بطريقة مسرعة، كل ذلك لم يكن. فقال لها: إما أن تخبريني بما كان، أو سيخبرني اللطيف الخبير، الوحي سينزل علي وسيخبرني بما كان من شأنك وبما كان من أمرك. فقالت: لا شيء يا رسول الله إلا أنني افتقدتك، يعني لما خرجت يا رسول الله افتقدتك. فهنا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وعرف أنها خشيت أو خافت أن يذهب النبي إلى زوجة أخرى من زوجاته. تقول: فلهزني بيده ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني ظننت أن يظلمك الله ورسوله، هل رسول الله سيظلمك ويأخذ ليلتك ويذهب إلى زوجة أخرى؟ هنا السيدة عائشة في موقف لا تحسد عليه، لأنها ظنت شيئا غير لائق بالنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة غيرتها وبطبيعة أنها امرأة ولها شريكات في زوجها صلى الله عليه وسلم، فوجدها نائمة فربما أن يذهب إلى زوجة أخرى. تريد أن تخرج من هذا الموقف الآن، ماذا تصنع؟ حولت دفة الحوار، قلبت الحوار إلى منطقة أخرى وإلى مكان آخر. يا رسول الله، ماذا أصنع إذا دخلت المقابر؟ ماذا أقول إن دخلت المقابر؟ طيب ما شأن الكلام حينما تدخلين المقابر الآن بالخطأ اللي انت وقعت فيه وبظنك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظلمك؟ لم يقف النبي كثيرا عند هذا، ولم يتحجر معها، ولم يقل لها: لا تغير الموضوع، أنت تتهربين الآن من الموضوع. كثير منا يفعل هذا، حينما يغير موضوع الحوار فإنه يقف متحجرا أمام هذا الرأي ويقول لا تغير الموضوع، لا يمكن أن أنتقل إلى موضوع آخر، الآن أريد أن أعرف هل أخطأت أم لا، لابد أن تعترفي، لابد أن تقري. وفي نفس الوقت أيضا إذا كان الموقف على الرجل، المرأة لا يمكن أبدا أن تغير الموضوع وتظل متمسكة. نقول لهم الحياة أبسط من ذلك، الحياة أهون من ذلك، العلاقة التي بينكم أرقى وأسمى من هذه المواقف. هذه المواقف كلنا يمر بها، يمكن أن يخطئ الرجل، يمكن أن تخطئ المرأة، يمكن أن يسيء الرجل التصرف، تسيء المرأة التصرف، يسيء الرجل الرأي، تسيء المرأة الرأي، كل هذا وارد. لسنا ملائكة، لسنا معصومين، بل نحن بشر عاديين نتصرف بطبيعتنا وبتلقائيتنا، فمن الوارد الخطأ، من الوارد التقصير. لماذا يقف الرجل للمرأة على كل خطأ، أو تقف المرأة للرجل على كل خطأ؟ الحياة أبسط وأهون من ذلك بكثير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف أمام هذا الموضوع، ولكن قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيجيب عليها النبي وينتهي الموقف عند هذا، وتمر أو يمر هذا الموقف دون أزمة. في مشكلة بسيطة حصلت بين الطرفين، لو انتقلنا إلى موضوع آخر يمكن أن يمر هذا الموقف بدون أن تحدث مشكلة كبيرة أو بدون أن تحدث أزمة وتؤدي إلى خلاف بين الرجل وبين امرأته، وبعد فترة يزداد الخلاف ويتعمق الخلاف وتتغير نفسية الرجل على المرأة وتتغير نفسية المرأة على الرجل، فتجد أن هناك نفور من الرجل لزوجته ومن الزوجة لزوجها، حتى يصل إلى مرحلة الفراق والطلاق لا قدر الله. إذن الموضوع كان أبسط من هذا، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان يتعامل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالحلم على زوجاته، بل ويتحمل منهن الأذى. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى منهن، ليس هناك مشكلة، لابد وارد جدا أن يؤذى الرجل من امرأته أو أن تؤذى المرأة من زوجها بطريقة ما، بموقف ما. تخيل معي هذا الموقف، يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعنده ضيوف. حينما علمت السيدة صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، أن النبي عنده ضيوف، أرسلت أعدت طعاما وأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأت السيدة عائشة هذا الطعام وعلمت أن صفية هي التي أرسلت الطعام، وصفية كانت مشهورة بأنها صانعة طعام جيدة، طبخها جيد. فبدأت تفكر بعقلها وبطبيعتها، صفية الآن مشهورة بأنها طاهية جيدة أو تطبخ طعام بصورة وبطريقة جيدة، ترسل طعاما حتى يوضع أمام الناس وأمام الرسول، وطعامي أيضا يوضع أمام الناس وأمام الرسول، فيأكل الناس من هذا ومن هذا، فيقارن بين طبخها وبين طبخي فيقولون هي أفضل مني. فتصرفت بغيرة، أمسكت الإناء ورمته على الأرض، فانكسر الإناء ووقع الطعام على الأرض. كل هذا حدث أمام ماذا؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، بل أمام الضيوف أيضا. من أين عرفنا؟ بيت النبي كان حجرة، حجرة واحدة فقط، فإذا حدث شيء بالتأكيد أمام الناس المتواجدة. تخيل لو أنت الآن كرجل في عصرنا الحالي وزوجتك تأتي بالطعام وترميه أمام الضيوف فتكسر الإناء ويسكب الطعام على الأرض، كيف ستتصرف معها؟ رجولتي، كرامتي، وضعي أمام الناس، لقد أهانتني، لقد ساعتها ربما، بل ليس ربما، يعني أكيد ممكن أن يصل الأمر إلى الطلاق. ليه؟ إهانة. ليه؟ عدم احترام. ليه؟ عدم تقدير، تعدي، كل هذه الأشياء. قل ما شئت من الكلمات، النبي لأنه يتعامل مع نفسيات ويعرف نفسيات المرأة ويعرف طبيعة المرأة، لم يأخذ هذا الفعل أو هذا العمل من وجهة نظره كزوج ماذا يعني في حقه، ولكنه نظر إلى الأمر من وجهة نظر المرأة، فقال هي غارت، أساءت التصرف، نعم تصرفت تصرف زائد عن الحد، نعم، ولكن بطبيعتها الغيرة هي التي حركتها. الشيء الموجود عند كل امرأة التي تحاول أن تظهر بصورة أنها أفضل من غيرها هي التي دفعتها إلى فعل هذا الشيء، فلذلك كسرت الإناء وانسكب الطعام على الأرض. ماذا يصنع النبي أمام أصحابه وأمام زوجته؟ لم يقل كيف سيفكر في أصحابي، هل سيقولون عني أنني ضعيف الشخصية؟ هل سيقولون عني أنني لا أتحكم أو لا أسيطر في بيتي؟ هل لم يفكر النبي في كل هذا، بل ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم غارت أمكم، يعني نسب الفعل إلى غيرتها ولم ينسب الفعل إلى عدم احترامها للرجل أو عدم تقديرها للرجل أو عدم مراعاتها للضيوف. وهذه نقطة مهمة، حينما يفعل شخص أمامنا سلوك أو تصرف، إذا استطعت أنك تنظر من وجهة نظره هو لماذا قام بهذا التصرف وأن تلتمس له عذرا فافعل، فما بالك إذا كانت شريكتك في الحياة، إذا كانت زوجتك. فنظر النبي من وجهة نظر عائشة أن الغيرة هي التي حركتها وهي الدافع الذي فعلها إلى أن تصنع ذلك، فقال غارت أمكم غارت أمكم، ثم أمرها أن تأتي بإناء وفيه طعام وأرسله إلى صفية رضي الله عنها، فقال إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهى الموقف. خلاص الأمر انتهى، الموقف انتهى هنا، توقفنا عند هذه اللحظة، لا نحتاج إلى كلام آخر وإلى كلام كثير، لا نحتاج إلى موضوعات، لا نحتاج إلى إدخال ناس في الوسط، لا أحتاج إلى أن أأتي بوالدها أو أن أأتي بإخوتها، ولا تحتاج أيضا هي أن تكلم الوالد أو الإخوة، لا تحتاج إلى كل هذا، بل عالج الموضوع ببساطة وانتهى الأمر. تخيل لو أناس تدخلوا، هذا يأتي بكلمة وذاك يأتي بكلمة، هذا ينقل كلمة وذاك ينقل كلمة أخرى، تزداد الأمور وتتسع وتتحول العلاقة بينهما إلى شرخ، وجود شيء انكسر، الاحترام انفقد بين الطرفين. وإذا فقد الاحترام بين الطرفين، صدقني مهما كان الحب موجودا، مهما كان التوافق موجودا، مهما كان الأولاد موجودين، لا يمكن أن تستمر هذه الحياة، ستكون أسوأ حياة يعيشها الإنسان لو فقد الاحترام بين الطرفين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهي هذا الموقف ببساطة وبسهولة، الذي دفعها إلى أن تفعل هذا الغيرة، ثم كسرت الإناء في إناء مقابله، سكبت الطعام على الأرض في طعام في مقابله، وانتهى الأمر صلى الله عليه وسلم. والله ما أحلم النبي وما أرأفه وما أرحمه، صدق من سماه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لو أي أحد في مكان النبي وفي مكانته وفي قدره لما تصرف هذا التصرف أبدا، بل كانت له حسابات أخرى، حسابات في داخل البيت إذا صبرت عليها الآن بعد أن فعلت هذا بالتأكيد ستتطاول علي وستزداد سوءا بعد ذلك، ولا حسابات أخرى خارجية، ماذا سينظر إلي الناس أو ماذا سأكون في نظرهم أو هل سيحترمونني أو هل سيقدرونني. كل هذه الأشياء لم تدخل في حسابات النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما فكر وكل ما ركز فيه عليه الصلاة والسلام أنها تصرفت بدافع الغيرة، فعاقبها بأن أخذ منها الإناء والطعام وأرسله إلى صفية رضي الله عنها وأرضاها. تصرف، هل كان يقبل النبي أن تجرح مشاعر زوجته؟ حدث هذا مع صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، فقالت لها حفصة ذات يوم أنها بنت يهودي، هي فعلا ابنة يهودي، أبوها حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود، فبكت رضي الله عنها وأرضاها وذهبت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف مسح النبي دموعها وكيف احتواها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفء وحب. قال لها هي تقول عنك أنك بنت يهودي، إذا قالت لك ذلك بعد ذلك فقولي لها أنا بنت نبي، لأنها من ذرية هارون نبي الله هارون، وعمي نبي نبي الله موسى، وجدي نبي نبي الله إبراهيم. ففرحت وتهللت صفية رضي الله عنها بهذا الكلام، إذا قالت لك ذلك قولي لها أنا بنت نبي وعمي نبي وجدي أيضا نبي وزوجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك فخر أكبر وأعظم من هذا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لم يستدعي حفصة ولم يقم بعمل جلسة ومن المخطئ ومن المصيب ومن الذي عليه الحق. لم يستدع عمر: انظر يا عمر ماذا تقول بنتك، ماذا صنعت بنتك، وكذا وكذا. حتى في مرة من المرات حدث خلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدعت السيدة عائشة رضي الله عنها أبا بكر، تستدعي أباها من أجل أن ينظر في الأمر الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يمانع، لأن كل المواقف التي يمر بها النبي تعرض لنا من أجل أن نتعلم، من أجل أن نأخذ العظة والعبرة. فالرسول كان يحاول أن ينهي خلافاته دون أن يتدخل أحد. طيب لو تدخل أحد، المفروض أقرب الناس الوالد، والد الزوجة تدخل، يأتي أبو بكر ويجلس حكم بين من؟ بين خصمين. تخيلوا من الخصمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي يقول لها: تكلمي أو أتكلم أنا، يعني تبدأي أنت بالكلام ولا أبدأ أنا بالكلام؟ فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. يعني تطلب من النبي أن يبدأ بالكلام، ولكن تلفت نظره: لا تتكلم إلا بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، لم يقل شيء تعليقا على هذا، لكن من الذي لم يعجبه هذا الكلام؟ أبو بكر. توجه إلى ابنته وقال: يا عدوة نفسها، أو يقول رسول الله غير الحق والصدق؟ هل يتكلم النبي بغير الحق والصدق؟ ثم قام يريد أن يؤدبها، فذهبت وجرت من أجل أن تختبئ. تختبئ خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما استدعيناك من أجل هذا؟ إحنا لم نأتي بك من أجل يعني أنك تؤدبها أو أنك تضربها أو أنك تعتدي عليها، لا، أتينا بك من أجل أن تستمع إلينا. وهنا انتهى الموقف. علمت وأدركت عائشة رضي الله عنها أنها إذا أرادت أن تحتمي، بمن تحتمي؟ بزوجها، برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا كل امرأة، أنت في البداية وفي النهاية مهما حدث بينك وبين زوجك، بمن تحتمي وإلى من تلجئين في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى؟ تأكيد ستلجئين إلى زوجك. العلاقة بين الرجل وبين المرأة أسمى من أي علاقة في الدنيا. لذلك لا ينبغي أن نجعل أي خلاف مهما كان هذا الخلاف يدمر هذه العلاقة، حتى وإن وصل الأمر إلى بغض أو كره في أحد الجوانب. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من الذي ترضى سجاياه كلها؟ من الذي ترضى أخلاقه وطبائعه كلها؟ بالتأكيد لابد أن تكون هناك بعض الصفات التي لا تقبلها، لأنك لا تتعامل مع إنسان صنعته بيدك أو ثقفته أو علمته بيدك. يعني حتى ابنك الذي ربيته، بداية حملته وهو صغير وأطعمته وربيته وأنت من علمته وأدبته، بعد أن يكبر أو حتى هو صغير تجد هناك بعض الصفات الغريبة الموجودة فيه، تقول له: من أين أتيت بهذا؟ وتغضب منه وتحاول أن تؤدبه، وفي بعض الأحيان تعنفه على هذا العمل. فهو قد ربي على يدك، ومع ذلك الصفات التي يفعلها لا تعجبه. فما بالك بإنسان آخر تربى في مكان آخر، في بيئة أخرى، يحمل بالتأكيد صفات مختلفة وثقافات مختلفة وعادات وتقاليد تختلف عنك. لا أقول العادات من حيث العادات العامة، لأن في مجتمعنا معظم عاداتنا وتقاليدنا متقاربة ومتشابهة، ولكن الأشياء الخاصة في داخل البيت، كل بيت تحس أن له طريقة معينة، أن له نمط معين، أن له رتم معين في الحياة. فإذا كان هذا الإنسان أو هذه الإنسانة تربت في بيئة مختلفة، بالتأكيد بيئة بيتية، نظام حياة في داخل بيتها يختلف عني، وبالتأكيد أفكارها تختلف في بعض الأشياء، وعقلها يختلف في بعض الأشياء، هواياتها تختلف في بعض الأشياء، ما تحبه يختلف عما أحبه، وما تكره يختلف عما أكره، بالتأكيد لابد أن يكون هناك اختلاف. وهذا الاختلاف هو اللي بيخلق التنوع، هو اللي بيخلق الإبداع فيما بعد. فلا بد أن يكون هناك صبر على هذه الأشياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهن معاملة طيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع زوجاته للتنزه، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ليلا معهن ويتمشى معهن. يعني إذن خروجك للمنتزهات، خروجك للحدائق وللأماكن العامة، وأن تتمشى مع أولادك ومع زوجتك وأن تلهون وتلعبون، كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف الحديث المشهور أن النبي حتى لما كان معه الجيش قال لهم تقدموا، ثم قام بسباق بينه وبين زوجته. في المرة الأولى سبقت عائشة، تقول بعد فترة لما حملت اللحم زاد وزنها سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، لم ينسى النبي ما كان في السابق فقال لها هذه بتلك. فإذا هذا الأمر إن دل فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش معيشة الرجال العاديين في داخل بيوتهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته معاملة لا يستطيع أي بشر آخر منا أن يتعامل بها مع زوجاته، لأنه كان يحلم عليهن، كان يعاملهن برفق. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهن على الخطأ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصيد لهن الأخطاء، بل حتى وإن وقع منهن الخطأ، حتى وإن وقع منهن التجاوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو وكان يصفح. أليست هذه صفاته؟ كلما ازداد عليه أحد جهلا كلما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم حلما، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي في داخل بيته يقوم بمهنة أهله، يعني يساعدهم في أعمال البيت، يخصف نعله ويرقع ثوبه، يساعدهم في أعمال المنزل، لم يكن يتأفف ولا يتكبر عن هذا الفعل، بل بتواضع منه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما هو موجود. في غير رمضان كان يسأل، يذهب إلى زوجاته هل عندكم من طعام؟ إن قالوا لا قال فإني صائم، لم يقل لها أين كنت، لماذا لم تقومين بإعداد الطعام؟ وإن تحججت واحدة من بناتنا اليوم أو من زوجاتنا اليوم وقالت بيوت النبي لم يكن فيها أصلا طعام، من أين كانت تعد؟ بالتأكيد يعني في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالظروف، لم يكن في بيته إلا القليل والقليل جدا من الطعام، ولكن في أوقات أخرى كان يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. وهذا ما أشار إليه النبي حين قال لما عرض عليه أن يكون ملكا رسولا وأن يكون عبدا رسولا، فقال لا بل عبدا رسولا، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الصبر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح زوجاته أمام الناس ويتكلم عنهن بكل مدح وبكل حب. لم يكن النبي يخجل من ذكر زوجاته بين الناس، يسأل النبي في وسط مجموعة من الرجال من أحب الناس إليك، فيجيب ويقول عائشة. لم يستحي أن يذكر هذا، لم يستحي أن يقول إن أحب الناس إلي هي زوجتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها لقد رزقت حبها، هذه المرأة التي كان النبي يحبها ويذكر أمام الناس أنه يحبها كانت تغير من امرأة ماتت قبل أن تتزوج النبي، هي خديجة رضي الله عنها. هذا يدل أيضا على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل لهن الحب والتقدير والاحترام في أثناء حياتهن، حتى من ماتت منهن يظل وفيا يذكرها دائما بكل خير، ويود أقاربها ويحمل كل المشاعر الإيجابية تجاه أقاربها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن هذا جزء من الحب لزوجته وجزء من الوفاء لها. رأينا كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا القدوة والمثل في تعاملاته مع زوجاته. لم ينسى النبي بعد كل هذا، وهو في آخر حياته وهو في مرضه الذي مات فيه، أن يوصينا خيرا بالمرأة، فقال استوصوا بالنساء خيرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.